العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أم عندهم خزائن ورحمة ربك أم هم المسيطرون، أم عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. لا زال الحديث في مبتدأ هذه السورة الكريمة، سورة صاد، وهو خطاب مع كفار قريش. وقلنا إن سبب النزول يدل على وقت نزولها، وهو يدل كذلك على أن الدعوة بدأت تأخذ، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت تأخذ مكانها، وبدأ يظهر صيتها، وبدأ المشركون يخشونها. ذلك أن سبب نزولها كما ذكر أهل التفسير رحمهم الله، هو في لما مرض عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان قد جاءه جملة من صناديد قريش وشيوخها، منهم أبو جهل والعاص بن وائل وغيرهم، وسألوا أبا طالب أن يكف ابن أخيه عن سب آلهتهم، ودعاهم إلى هذا، ودعا ابن أخيه معهم، وكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما ذكرنا في الجلسة الماضية. ولهذا تواصى كفار قريش بالصبر على الآلهة، مما يدل على أنهم بدأوا يعانون من شدة، وأنهم احتاجوا إلى أن يتواصوا بالصبر، وأن مرض أبي طالب والذي توفي فيه كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، يعني أنه بعد 10 سنوات من سن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم المباركة. فكان من دعاوى المشركين كما هو دعاوى الأمم قبلهم، كيف يكون النبي بشرا، وكيف أن يصطفى من بينهم، وكيف أن يخص بالدعوة. لهذا قالوا: أنزل عليه ذكر من بيننا، فلهم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب. ثم قال الله عز وجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هذا رد عليهم حينما استغربوا واستنكروا أن يخص محمد صلى الله عليه وسلم بتنزل الذكر عليه من ربه، فكان الجواب هو تنبيه إلى عظم مقام الألوهية، وأن الأمر بيد الله، وأنه يصطفي من يشاء ويختار من يشاء، وأن له الملك والتدبير والتصرف سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه. ولهذا قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك، يعني هل لهم أن يمنعوا أحدا من أن تتنزل عليه كتبنا وتتنزل عليه ملائكتنا؟ فالأمر بيد الله عز وجل، إشارة إلى أن دعواهم لا مستند لها. لهذا قلنا إن من دعواهم أن يقول: ما سمعنا بهذا في المات الآخرة، ومن دعواهم أنا أؤمن لبشرين مثلنا، ما هذا إلا بشر مثلكم ونحو ذلك. إذن دعوة ليس لها أي مستند إلا مجرد النفي، ومجرد التمسك على ما عليه أو بما عليه الآباء والأجداد. فكان الرد مقابلا لدعواهم، فلما استنكروا أن يخص محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتنزل عليه رسالة من ربه، فكان هذا الاستغراب قوبل بسؤال آخر: أم عندهم خزائن رحمة ربك. فالملك لله والتدبير لله والتصريف له سبحانه، ويخص من يشاء ويصطفي من يشاء ويجعل رسالته حيث يشاء. لكن نوع الاستفهام الذي جاء السؤال المثار في هذا هو: أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ فالله عز وجل بيده الخزائن وعنده الخزائن، رحمك الله، وعنده الخزائن. والخزائن تعبير الشيء الذي يحفظ في الخزينة. فالخزانة قد تكون صندوقا، وقد تكون غرفة، وقد تكون أي مكان يحفظ فيه ما هو الشيء الذي يكون غاليا ويكون يستحق أن يحفظ، فيسمى خزينة وخزانة، وجمعها خزائن. وهو إشارة إلى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن أن الله عز وجل أيضا لا تنقضي خزائنه، أو لا يفنى ما في خزائنه سبحانه وتعالى. فقال: أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ نبه إلى أن أو عبر كأن الرحمة في خزائن، وأيضا نبه هنا قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك، بينما الذي في سورة الطور أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، هنا قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك عز الوهاب. هل لكم أن تفكروا في الفرق بين السياقين؟ في سورة الطور فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقولون، أم عندهم خزائن رحمة ربك، أم عندهم خزائن ربك فهم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. طبعا قبلها: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وتربصوا فإني معكم من تربصون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تأوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون. وهنا قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك. فما هو الفرق؟ نترككم تبحثون أو تفكرون الآن؟ ابحثوها. لاحظ أن هناك فليأتوا بحديث مثله لكان غير آخرية، وهنا قال: أنزل عليه الذكر من بيننا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أتى بهذين الوصفين أو الاسمين لله عز وجل: العزيز الوهاب، العزيز الذي له الملك التام والذي له القوة فلا غالب له سبحانه وتعالى ولا منازع له في حكمه، وإذا قال: يعز من يشاء ويذل من يشاء، فيأتي مقام العز في الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فأتى بوصف أو باسم العزيز لأن المقام مقام تمام ملك وتمام قوة وقهر، لأنه هو الذي له سبحانه وتعالى التدبير التام والتصرف التام والملك التام في أن ينزل ما يشاء على من يشاء. ثم أتى بالوصف الثاني: الوهاب، وهو كثير المواهب، وذلك أنه وهب محمدا صلى الله عليه وسلم ما وهبه، وأيضا يرحم عباده بما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا أتى بهذين الاسمين: العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أيضا استنكار مقابل استفهامهم: أأنزل عليه الذكر، فالملك لله عز وجل وهم لا يملكون شيئا، فلماذا هذا الاستغراب والاستنكار؟ ما كان مستندهم إلا أن قالوا ما سمعنا بهذا في المجلس الآخر، بينما ليس بيدهم شيء وليس لهم من أمرهم شيء. فهل لهم شيء في ملك السماوات والأرض أم لهم ملك السماوات وما بينهما؟ وإن كان تنبيه إلى أن حقهم أن يتأملوا في عظمة ملك الله عز وجل وربيته مما يقودهم إلى إفراده بالألوهية سبحانه وتعالى. في هذا إشارة كبرى، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، والسماوات والأرض مخلوقات عظام بينهم يشهدونها ويشهدون عظمتها ويشهدون آياتها، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أيضا تنبيه إلى عجزهم وتنبيه إلى ضعفهم وتنبيه إلى أنهم لا يملكون شيئا، وحقهم أن يعقلوا. إن كان لهم شيء من ذلك فليرتقوا في الأسباب. الأسباب هي الوسائل عموما، وإن كان السبب في اللغة يقطع الحبل، كما أن السلم يسمى سببا. ولهذا قال فرعون لهامان ابنني فرحا لعلي، يا هامان ابنني فرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني يأخذ بالأسباب بالوسائل بالحبال بالسلالم ليطلع ينظر هل يقابل الله عز وجل تعالى الله. فهنا الله عز وجل يقول لهم إذا كان لكم شيء اصعدوا وابذلوا الأسباب. ومعلوم طبعا أنها تعجيز، وخاصة أنه قد ليرتقوا وهو علو، والأسباب كما قلنا الوسائل، ومنه قول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وأن يرقى أسباب السماء بسلمه. فلاحظ أنه ذكر استعمالين لمعنى السبب، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، يعني الذي خاف طرق الموت سواء كان السفر أو كان المركوب أو كان الحرب أو كان أي أسباب المنايا أو المرض، هذه كل أسباب المنايا. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، هي واقعة يعني ليس خوفك بمنجيك. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، هذا سبب آخر اللي هو يريد أن يهرب، يريد أن يهرب من الموت وإلى أين المفر، حتى ولو صعد أسباب السماء أينما تكونوا يدرككم، ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج غالبا تكون مرتفعة، البروج غالبا ما تكون في أماكن محرزة وتكون محصنة وتكون في وكثيرا ما يضعها الناس في قمم الجبال وفي الأماكن التي يظنون أنها لا يصل إليها أحد. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. تنبيه أيضا إلى ضعفهم و إرجاعهم أو صرفهم إلى الواقع، يعني بعد هذه الأسئلة التعجيزية، ليس لهم من خزائن رحمة الله شيء وليس لهم من ملك السماوات والأرض وما بينهما شيء، إذن هم جند مهزومون، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ما هنا زائدة بمعنى أنها جند هنالك، وإن كانت تفيد معنى التأكيد جند ما هنالك. والتنكير فيه معنى التعظيم، بمعنى أنهم جند قد توافروا وجند قد استعدوا وجند ومع هذا هم مهزومون، مهزوم من الأحزاب. والأحزاب أيضا تشير إلى التكاثر وتشير إلى التحزب وإلى التجمع وإلى أخذ الأسباب وإلى أخذ الحيطة، ومع هذا كلهم مهزومون. وذهب جمع من التفسير إلى أن هذا إشارة إلى بدر، وأيضا قال هنالك، والحديث في مكة مما يدعى الموضوع الموقع قد لا يكون في مكة وأنه خارج مكة، وقيل إنه فتح مكة، وقيل إنه الأحزاب الذي هو غزوة الخندق، وسماها قبل أن يقع اسمها، محزوم من الأحزاب، سماها قبل أن يقع اسمها، وهذا من الإعجاز، وهذا مما تنبه إليه بعض المفسرين، أن هنالك خارج مكة، وأن الأحزاب اسم أيضا لشيء سيقع وهو الخندق. هذا إذا قلنا إن التهديد هنا هو يوم الأحزاب. ثم قال سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. تنبيه أيضا إلى ما كان ينبغي لهم أن يتأملوا فيه وينظروا فيه، ولا سيما أن كثيرا منها آثارهم موجودة في ديارهم. كذبت قبلهم قوم نوح، وكل هؤلاء الرسل سبق الحديث عنهم بتفاصيل من أقربها ما كان في سورة الصفات فيما يتعلق بنوح، وكذلك فرعون فيما يتعلق بموسى. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، وأيضا عاد هذا من أقوام الجزيرة، قوم عاد من أقوام الجزيرة. وفرعون ذو الأوتاد، أيضا فرعون هذا صاحب موسى. وذو الأوتاد، الوتد معلوم أنه هو أشبه بالمسامير التي تثبت فيها البيوت. وتد هذا في الأصل بيوت الشعر ونحوها، ونحوها تثبت بالأوتاد. وأحيانا أيضا تسمى الجبال أوتادا، وجعل الجبال أوتادا. ولهذا قيل إن الأوتاد هنا الإهرامات، إهرامات فرعون، فأيضا آثاره باقية، وهي آثار الفراعنة، وتدل على عظم ملكهم، ومع هذا باتوا ولم ينفعهم شيء من ذلك، مع أنهم يقولون إن الأهرامات بنيت في غير عهد فرعون موسى، وإنما قبل عهد فرعون موسى، ولكنها نسبت إليه باعتبار أنها مما يعتز به، كما في قوله: وهذه الأنهار تجري من تحت. الأنهار هي موجودة قبله، لكن إنسان يعتز بأشياء موجودة في عهده تفخر بها، وإلا لم يكن له يد في صنعها. كذبت قولهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ولا شك أن مثل هذه الكلمات المتميزة في كتاب الله والإشارات التي توجد هنا ولا توجد هناك إشارة إلى مثل هذه الأمور، فذكر الأوتاد هنا وما ذكر في مكان آخر، لأنه الذي في سورة الفجر إيش فيها الأوتاد لفرعون ولغيره، وفرعون ذو الأوتاد. نعم، فالأوتاد كما قلنا الإشارات مثل هذه، مع أن إشارة في أمر عابر تنبيه إلى مثل هذه الأشياء والتي يتنبه لها بعض المفسرين دون بعض، يتنبه لها بعض المفسرين دون بعض. ولهذا القرآن لا تنقضي عجائبه. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أيضا هؤلاء أقوام يعرف العرب آثارهم ويعرف قصصهم، سواء من آثارهم أو مما يتحدث به أهل الكتاب قبلهم. ثمود وهو من أيضا من أقوام الجزيرة، وقوم لوط وهو من شمالها أيضا في الأردن أو قريبا من ذلك، وأصحاب الأيكة وهم أيضا من الجزيرة، في أصحاب مدين والأيكة كلهم في مناطق واحدة، في جهة مدين جهة قريب من البحر. أولئك الأحزاب، هؤلاء أحزاب، وكانوا قوما شدادا، وكان ومع هذا كلهم كذبوا، وكلهم حق بهم ما كان عاقبة صنيعهم. إن كل يعني كل هؤلاء، الثاني طبعا معروف أنه تنوع عوض، يعني إن كل يعني كل هؤلاء، إن كل إلا كذب الرسل، وكل هؤلاء كذبوا فكانت عاقبتهم. فكان ينبغي لقريش وللعرب أن تخاف وأن تحذر وأن تعتبر، فحق عقاب يعني حق عليهم ووجب عليهم العقاب بسبب تكذيبهم، فحل بهم محل قوم نوح أغرقوا وقوم فرعون أغرقوا وعاد أهلكوا بالدبوب الريح والصيحة وكذلك ثمود على حد قوله سبحانه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذ الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يعني هؤلاء يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم ماذا ينظرون فهؤلاء الأقوام قبلهم وهذه آثارهم فكان حقهم أن يعتبروا وما ينظر ما ينظر يعني ما ينتظر ما ينظر يعني ما ينتظر هل ينظرون يعني هل ينتظرون هل ينظرون إلى مثل أيام الذي خلوا من قبلهم قل فانتظروا لعل ينتظرون إلى مثله وما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون بمعنى ينتظرون وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وأتى بالصيحة لأن أسرع أنواع العذاب صلى الله عليه وسلم يعني في, 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 في لمح بصر وما هم بمعجزي الله شيئا ما لها من فواق إشارة إلى سرعتها وأصل الفواق هو ما بين الحلبتين ما بين الحلبتين أو ما بين أن 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 تحلب الناقة أو تترك الناقة ليشرب منها وليدها ثم يكف عنها فيسمى فواق لكن الأغلب أنه بين الحلبتين بقدر فواق ناقة وقت أيضا ليس بالقصير الحقيقة وقت ليس بالقصير لكن عبر بهذا من أجل أن 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 أن, أن يتأملوا و تنزل على نحو ما يعرفون ويفهمون وما ينظر هؤلاء إلى صيحة واحدة ما لها من فواق ولا شك أنها يتضمن تهديد شديد لو كانوا يفقهون وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أيضا هذا من 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 من, من غفلتهم ومن عنادهم واستكبارهم ومن اعتدال بأنفسهم وسوء الضلال الذي هم يعيشون فيه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يطلبوا أن يعجل لهم ما وعدهم به أو الوعيد الذي أوعدهم به محمد صلى الله عليه وسلم فالقط إما بمعنى الكتاب كما في بعض التفاسير يعني كتابنا أو ما كتب علينا أو القط بمعنى النصيب وقد يكون النصيب جزاء حسنا وقد يكون جزاء سيئا والأغلب أنه يراد به هنا الجزاء السيء بمعنى أنهم من باب الاستهزاء إذا كان هناك عذاب أجل وهذا على حد ما أيضا طلبوا في سورة الأنفال واللهم إن كان وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم نسأل الله السلامة طبعا هذا كله استبعاد وتكهيد وهم مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون بأن يأتيهم عند الله عذاب ولهذا من باب الاستخفاف طلبوا هذا المطلب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب لا ننتظر يوم الحساب وكانوا لا يؤمنون بيوم الحساب كانوا يقول قبل يوم الحساب الذي تزعم يعني إن كنت صادقا فعجل العذاب وهذا لا شك أنه صلى الله عليه وسلم يدل على شدة الغفلة وإلا العقل لا يطلب أن يستعجل العذاب لكن يدل على شدة التكذيب وشدة الغفلة ونكتفي بهذا القدر لأن ما سوف يأتي قصة طويلة سنتحدث عنها إن شاء الله في قصة داود وما بعده من الأنبياء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعد السلام سجد الإمام للسهو، وأرجع ذلك أنه لم يقل في إحدى الركعات سبحان ربي العظيم، فليلزمه ذلك السجود ما دام أنه سجد. الصلاة صحيحة إن شاء الله. ما حكم الصلاة في ساحات الحرم في غير أيام الموسم حتى داخل الحرم متباعد الصفوف من قلة الناس، خاصة الساحة الشرقية وهي أكبر الساحات، فالبعض يصلي خارج الحيطان وبعضهم يصلي عند موقف الحافلات قريب النفق. على كل حال، إذا كان يرى المأمومين أو بعضهم يرى مثلا في طرف الساحة مما الحرم، والذي في طرف الساحة يرى بعض المصلين في داخل المسجد، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. وإن كان الأولى أن يتقاربوا وليدوا من الإمام، لكن الصلاة من حيث الاقتداء صحيح إذا كان على النحو الذي ذكرت، بمعنى أن من كان في طرف الساحة الأخير مثلا يرى أناسا في أولها، والذين في أولها يرون أناسا في داخل المسجد، فإن الصلاة صحيحة. أما إذا كان لا يرى أحدا فإن لا تصح الصلاة، بمعنى لا يصح الاقتداء. في الصلاة على الجنازة عندما يقال في الدعاء للرجل اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، هل يقال في الصلاة على المرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجه؟ الفقهاء قالوا لا، الفقهاء ذكروا أنه لا يقول ذلك، ولكن ما لا يعرف فيه سنة محفوظة. يقول ذكر أحد أهل العلم أن اسم لفظ الجلالة الله له عشرة خصائص لفظي أرجو يضح، لا دي ولا لا أعرفها. الوقت الذي بين حلبتي الناقة هل هو بفتح الفاء فوار أم بضمها؟ ورد الوجهان فواق وفواق، وقرئ بها أيضا فواق، قرئ فواق وقرئ فواق. وهناك من فرق أيضا بين الفواق وفواق، نسيت ماذا قال، ولا هناك من أيضا فرق بينهما، وإن كان المعنى يعني كلها تتعلق بالوقت، وقت حلب الناقة، لكني ما أدري نسيت وجه التفريق. بعضهم فرق وبعضهم قال لا، إنها ذات وجهين بفتح الفاء وقيل بضمها وقرئ بهما أيضا. يقول دعوت الله في أوقات الاستجابة الفجر هذا اليوم وقبل إقامة الصلاة، أدعو ربي أن أصلي في الصف الأول وتكون قرينة للاستجابة، فلم أوفق للصلاة في الصف الأول، فهل هذا يدل دليل على عدم استجابة الدعاء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دعا إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلمه، وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة. فالإنسان إذا وفق للدعاء فإنه كاسب في جميع الأحوال. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول لا إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فأنت اجتهد في الدعاء، وليس بالضرورة أن يستجاب مباشرة أو أن يستجاب، أحيانا قد لا يكون من مصلحة أن يستجاب دعاؤك في نفس القضية هذه، قد يكون خير لا يستجاب، لكن الله عز وجل لا يخيبك. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، ولأن الدعاء قرب من الله عز وجل، ولأن الدعاء يعني يتعلق بالله عز وجل، ولا شك أن هذا من أعظم الدين ومن أعظم التوحيد ومن أعظم ما يحبه الله عز وجل. الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء ويحب الذين يتعلقون. فالله حافظك والله يحفظ لك كل عملك، لن يضيع مثقال ذرة، فتأكد أنك إذا دعوت أنه لن يضيع البتة، ولا سيما إذا دعوت من قلب خالص وصادق وأيضا مستكمل الأحوال والهيئات من الطهارة ومن استقبال القبلة ومن حضور القلب ومن صدق التعلق بالله عز وجل وحسن الظن به ونحو ذلك. هذه كلها مؤثرات جدا في الإجابة ومؤثرات في القرب من الله عز وجل. في الصلاة الجهرية، هل على المأموم قراءة الفاتحة؟ وأين مكان قراءتها؟ يقرأ المأموم الفاتحة، ويحسن أنه يقرأها في الأوقات التي يسكت فيها الإمام. السؤال في الصلاة الجهرية، فإذا كان للإمام سكتات طويلة فيحسن للمأموم أن يتحراها. مثلا بعض الأئمة يطيل السكوت في دعاء الاستفتاح بحيث تتمكن من قراءة دعاء الاستفتاح وأيضا تقرأ جزءا من الفاتحة، ثم إذا شرع تسكت. فإذا قال ولا الضالين وقال المأمون آمين، أيضا بعضهم يسكت، سكت ليست قصيرة، أيضا في هذا الجزء تقرأ شيئا من الفاتحة فإن تمكنت من إكمالها، وإلا أحيانا أيضا بعد ما يفرغ من القراءة قراءة السورة الثانية أو الآية الثانية وقبل أن يركع أيضا يكون عنده نوع من التوقف. فأنت إذا تحريت هذه الأوقات التي فيها تحريت هذه المواطن التي فيها سكتات للإمام طويلة، هذا حسن، فأنت تقرأ في سكتات الإمام وسوف تتمكن من قراءة الفاتحة لأنها قصيرة. وإن لم تتمكن فلا مانع أن تقرأ والإمام يقرأ، لكن بعد ما يقرأ الفاتحة. ما حكم الأذان في غير أوقات الصلاة لقصد طرد الشيطان؟ لأن أكثر ما يطرد الشيطان الأذان، لا مانع إذا إنسان حس بخوف أو حس بتأذن، ما في مانع. وورد إذا تغولت الغيلان أو تغيرت الغيلان فبادروا بالأذان، فلا مانع إنسان يؤذن في غير الأوقات، لكنها بحيث لا يشوش على الناس، يعني لأن الأذان يعني غالبا يكون في المكان الذي حس فيه بحاجة للأذان، لكن لا يرفعه بحيث أنه يشوش على الناس، وخاصة إذا كان الوقت قريب، أوقات الصلوات قريبة، وإذا كان في غير أوقات الصلوات إلى حد ما قد ما يكون هناك فيه لبس. ما حكم كلمة كرم الله وجهه لعلي رضي الله عنه؟ هذه تذكر في حق علي رضي الله عنه، ولكن الواقع أنه يعني نبه بعض أهل العلم أنه لا يحسن تخصيص علي رضي الله عنه بشيء من هذا، لأن هذا يعني عند أهل السنة والجماعة أن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم كلهم مكرمون وكلهم ذو فضل وكلهم لهم الولاء والمحبة والتكريم، أما تخصيص واحد منهم شيء دون الآخر ولا شيء معي رضي الله عنه، فإن هذا مما نبه إلى نبه بعض أهل العلم أنه مما لا ينبغي، سواء الإمام علي مثلا أو علي كرم الله وجهه أو علي عليه السلام. وإن كان لا مانع أن تقول علي عليه السلام وتقول أبو بكر عليه السلام وعمر، لكنه لا يخصون بالسلام لأن هذا الأنبياء، لكن لو قيل مرة واحدة أو في بعض الأحيان لا على جهة التخصيص فلا مانع، كما نحن نقول صلى الله على محمد وآله وصحبه، فنسلم على الصحابة وعلى الآل وهكذا. يقول أرجو التوجيه إلى الطريق الصحيح لمن أوغل في المعاصي ثم عزم على التوبة ثم مضى زمن ثم انتكت
في الكبائر ثم أراد العودة بتوبة أخرى فيجد نفسه كأن شيئا يعيقه عنه، لا، عليه أن يتوب وعليه أن يبادر بالتوبة ولا يمنعه من ذلك شيء، وإن كان مانع فهو الشيطان، يعني مهما كبرت الذنوب ومهما تكاثرت فإن رحمة الله أوسع وباب التوبة أوسع وأوسع، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجتهد في البعد عن الأشياء التي تقودك إلى هذه المعاصي سواء من قرناء سوء أو من بيئة غير نظيفة، فتبتعد عن الأسباب التي تقودك إلى مثل هذا وتتوب إلى الله عز وجل وتحاول أن تعيش مع صحبة طيبة ورفقة طيبة وتجتهد في الإكثار من نوافل الطاعات والعبادات. أهلي يقيمون خارج المملكة ويحضرون الثانوية للإقامة في مكة المكرمة، أي حضورهم بغرض الإقامة معي، ويؤدون العمرة أثناء إقامتهم في مكة، هل تكون العمرة من التنعيم أم من المواقيت؟ إذا كان مجيئهم من أجلك ولم ينو عمرة أثناء يعني توجههم من بلدهم إلى مكة لم ينوى عمره وإنما جاءوا مجيك وجلسوا ثم بعد فترة قرأ لهم أن يأتوا بعمرة، لا مانع أن يحرموا التنعيم. أما إذا كان عقدوا النية وهم في البلد وإن كانوا يريدون الجلوس معك فإنهم لابد أن يحرموا من الميقات. يقول أما السؤال طبعا يبدو المتطلع السؤال الأول فيما يتعلق بالاقتداء في الساحات، يقول أما من كان فوق السطوح وهو يرى بعض المأمومين ويسمع صوت الإمام هل يجوز له؟ نعم، إذا كان في عمارة مرتفعة في بناية مرتفعة بحيث يرى الإمام أو المأمومين أو بعضهم فإن الصلاة صحيحة وإن كان خارج المسجد. ما حكم حلق اللحية أحرام هو؟ نعم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهيا مشددا وقال حفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين خالف المجوس، حفوا أرخوا اللحى غفروا اللحى أكرموا اللحى. يقول ما القول في إنسان وقع في الهوى أو عند إنسان وقع في الهوى والغضب والغفلة والإنسان يخشى عند الموت سوء الخاتمة علما أن عنده بعض الكبائر وهو يريد أن يتوب الله عز وجل وقد طلب من أمه أن يذهب إلى الجهاد لعل الله أن يخفف عنه العذاب يوم القيامة؟ على كل حال هو على خير إن شاء الله ما دام أنه على هذا النحو من الخوف والندم فعليه أن يتوب الله عز وجل وكما قلنا قبل قليل يحاول أن يصلح من بيئته ويصلح من رفاقه ويبتعد عن الأسباب التي تقوده إلى الوقوع في مثل هذه المعاصي، وباب التوبة مفتوح والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. ما حكم من توفي وكان يصلي ويترك وأحياناً يؤخر الصلاة علما أنه ممن يحافظ على صلاة الجمعة، وما حكم التصدق عليه؟ على كل حال الأفضل إلى ما قدم والله يتولاه، والأصل فيه جماعة أنه مسلم إن شاء الله ولا مانع أن تتصدق عنه والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.